من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بصلاة العصر. يبادر بصلاة العصر. وجهه أن أبا برزة قال: يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وهذا دين على المبادرة. ومنها بساطة القول عن السلف. شوف كيف يقدر، يقدر بالعمل، يقدر الزمن بالعمل، مع أن العمل يختلف. الآن لو فرضنا أن أحدا صلى العصر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب إلى رحله في أقصى المدينة، وهو من الناس النشطاء الأقوياء الواسع الخطوة، وإنسان آخر صلى وهو يدب دبيبا، كما الفرق بينهما؟ قليل كثير كثير. فكيف نعمل بمثل هذا الحديث؟ نقول نسلك طريقين. الطريق الأول أن المراد بذلك الوسط، أن المراد بذلك الوسط، لا المشي السريع ولا المشي البطل. ثانيا أن السلف الصالح بسطاء في الأمور، ما عندهم تحديد بالدقيقة، لأن هذا يصعب، إذا أنه في ذلك الوقت ما في ساعات تضبط بالدقيقة. والعجب أننا اليوم نضبط بالدقيقة، ولا بأس عندنا ضبط تماما، لكن ما نعمل بهذا الضبط. الدوام الساعة 7:30، ومتى يجي؟ 9:30. نعم يتأخر ما شاء الله ساعتين، سهلة. نعم كذلك الوعد، يقول لك بجيك الساعة مثلا بعد صلاة العشاء الساعة 9:00، تبقى الساعة 9:00، 9:15، 9:30، ساعة 10:00. إذا وصل الله مع الأسف تأخرت، تأخرت كم ساعة، ويمكن الجلوس كله 1:30. فالمهم أن أقول السلف الصالح رضي الله عنهم عندهم بساطة في الأمر، لكن عندهم وفاء بالوعد. طيب، ومن فوائد هذا الحديث صراحة الصحابة أيضا، مو أقصد السلف الصالح، يعني إذا أخطأ الإنسان أي خطأ صرح بخطأه، لقوله ونسيت ما قال في المغرب، وكان بوسعه أن يسكت عنها ولا يقول شيئا، لكن قال نسيت، مع العلم بأنه ربما في يوم من الأيام يذكر فيسوق الحديث ويذكر المغرب، لكن عندهم من الصراحة والبيان ما جعلهم يتفوهون بمثل هذا. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر من العشاء، يستحب استحبابا نفسيا يرتاح له نفسيا، أو شرعيا، شرعيا لقوله في حديث آخر: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. ومن فوائده أيضا ما ذكرنا في قوله التي تدعونها الأولى، قال التي تدعونها العتمة، وهل قال ذلك على سبيل الموافقة أو على سبيل الانتقاد؟ إيه يحتمل هذا وهذا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء، إنهم كانوا يعتمون بالإبل، يعني لا تسموها العتمة، فإنما هي في كتاب الله العشاء، كما قال تعالى: ومن بعد صلاة العشاء. فيؤخذ من هذا، ليس من هذا الحديث نفسه، يؤخذ من هذا أنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على الأسماء الشرعية بقدر الإمكان. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يبتعد عما يكون ذريعة لأداء العبادة على وجه الكسل أو لتأخيرها عن وقتها، لأننا عللنا كراهة النوم قبل العشاء بإيش؟ بهذا. فالإنسان إذا كان عنده شغل، لو قام إلى العبادة لأداها وهو غير مطمئن ولا مستريح، نقول اقضي الشغل أولا ما لم يخرج الوقت. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يكره الحديث بعد صلاة العشاء، ومعلوم أن الإنسان إذا كره الشيء فسوف يتركه ويتجنبه. انظر إلى حال الناس اليوم مع الأسف، أصبح النهار ليلا والليل نهارا، أكثر الناس لا ينام إلا بعد منتصف الليل أكثرهم، ومنهم من يسهر إلى طلوع الفجر، ثم إن كان عنده إيمان صلى الفجر ونام، وإلا نام قبل الفجر وخلى الصلاة إذا قام. أليس كذلك؟ هذا هو الواقع. وإذا شئت أن تتحقق من هذا أخرج إلى أخرج عن البلد إلى ما حولها وانظر الناس منتشرين في كل مكان. ثم منهم من يسهر على أمر محرم، نسأل الله العافية، على أمر محرم. بلغني في بعض البلاد أنهم يصطحبون معهم آلات اللهو ويغنون ويرقصون، نسأل الله العافية. بعضهم يستعمل هذا الدش الخبيث يطلع عليه على كل منكر. هذه محنة، محنة في الواقع يخشى أن نعاقب عليها، لأن الله تعالى ربما يملي لنا يستدرجنا من حيث لا نعلم. فعلينا أن نتناصح، ينصح بعضنا بعض، يا أخي ما لهذا خلق، هذا يثبتك عن الطاعة، يوجب صرف قلبك إلى غير الله، وينصح بحسب ما يكون عند الإنسان من عبارة وبيان. هل يستثنى من هذا الشيء؟ نعم يستثنى من هذا، وهو الحديث لمصلحة، الحديث لمصلحة كالحديث في طلب العلم، هذا لا بأس به. كان أبو هريرة رضي الله عنه لا ينام من الليل إلا متأخرا يتحفظ إيش؟ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك الحديث مع الأهل لقصد التأليف، انتبه، لقصد التأليف، هذا جائز. فقد جاء الصفية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد وبقت معه بعد صلاة العشاء إلى ما شاء الله. كذلك مع الضيف، يأتي إنسان ضيف ويجلس يتحدث معه، يعطيه ضيافته من عشاء أو قهوة أو ما أشبه ذلك، هذا أيضا لا بأس به، لأن هذه مصلحة، إيش؟ مصلحة شرعية، مصلحة شرعية. فالتأليف مطلوب وإكرام الضيف واجب، والعلم أيضا طلبه مشروع. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبادر بصلاة الغداة أي الفجر، لقوله كان ينفتل حين يعرف الرجل جليسه. ومن فوائدها، من فوائد هذا الحديث، أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة الفجر بقراءة مطولة، كم؟ 60 إلى 100. طيب أي الآيات؟ لأن الآيات تختلف، فيها آيات قصيرة وآيات طويلة. نقول إذا لم ينص على أنها من الطوال أو القصار فليحمل على المتوسط، يحمل على المتوسط. نعم انتهى الوقت؟ ما سمعت ها؟ وكان؟ طيب
شيخ بارك الله فيكم، هل ينبغي الإنسان خاص بالمعيد قدرة يخرج لهؤلاء الشباب يعني يجلسون وينصحهم علم بأن هذا يترتب عليه يعني أخذ وقت من وقت طلب العلم، وكذلك ربما يتصلون به كثيرا، مثلا بعضهم يكون قريب جدا يقول دلنا أرشدنا ينقض عندك مثلا تعلمنا يضيع وقت، نقول هل يعني ينتظر؟
أنا أرى أنه يدعو، أنا أرى أنه يخرج يدعو إذا كان مقبولا عند الشباب ولينا وعنده إقناع، أنا أرى أنه يخرج، هذا أفضل من أن يبقى يطالع كتاب أو يدوله مسألة مسألتين.
شيخ مقدار هذا مثلا الطلوع في أسبوعيا أو شهريا أو كيف؟
أبدا، كل ما دعت الحاجة إليه
كل الليل، إذا هم موجودين كل الليل
كيف؟
ليليا موجودين وكثير،
ما يخالف، ما هو لازم أمر عليهم كلهم، يمكن تمر عليهم كلهم ما تفيد، تصير مثل اللقمة للجائع تزيده جوعا. لا خليك عند قوم ترى أنهم أقرب الناس للقبول وأكثر الناس ميزان عند الشباب، لأن الشباب يقتضي بعضهم لبعض. فمثلا إذا اخترت من هو قدوة للشباب، نعم هذا أحسن شيء، اختر مثل هذا.
كيف؟
هذا
هو رؤوس الشرفين.
اي نعم.
طيب الشيخ ليليا نقرب لهم؟
ما يخالف، اخلي ليليا وش يضر؟ لا أحن. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم
أحسن الله إليك، هل الأفضل لطالب العلم أن يسهر بعد صلاة الجامعة في طلب العلم كما يفعل أبو هريرة، أم ولتفت صلاة الليل، أم الأفضل أن ينوم مبكرا ثم؟
أما طلب العلم فهو أفضل من صلاة الليل، طلب العلم أفضل من صلاة الليل، صلاة الليل نافلة قاصرة على صاحبها لا ينتفع بها غيره، طلب العلم نافلة متعدية للغيب. ثم يا أخي طالب العلم يسعى لأن يكون إيش؟ شو وارث للرسول عليه الصلاة والسلام؟ من حصل له إرث الرسول؟ الواحد يسعى أن يكون وارثا للدنيا حصل له 100,000 ولا 200,000، لكن هذا وارث لمحمد عليه الصلاة والسلام. وأنا ما أرى ما هنا شيء أفضل من طلب العلم. قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وقال: تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها. مع أن الإمام أحمد معروف بالعبادة رحمه الله، لكن مع ذلك يرى أن العلم أفضل، وهو كذلك خصوصا في وقتنا هذا الآن. في وقتنا الآن ساد الجهل. أي جهل ساد؟ المركب. الجهل المركب. والله يذكر لنا فتاوى من بعض الشباب هذا، أني بعض الأحيان أقول أبدونها علشان ما ترضي عنه، فتاوى تعجب تعجب منها. يعني هي تضحك وفي نفس الوقت تبكي. يعني لابد أن الإنسان يكون عنده علم. كذلك وردت علينا أفكار استوردناها نحن فذهبنا إلى قوم عندهم أفكار جبناها معنا، أو وردت إلينا. لابد أن يكون عندنا علم. والوقت الحاضر المسألة إن لم يتدارك الله الأمة برحمته خطر جدا، لأنه دبت عندنا أفكار سيئة في الأخلاق في الاعتقادات في كل شيء. فأرى أن سهره في طلب العلم أفضل من كونه ينام ثم يقوم يتهجد. في عهد الصحابة لا شك أن التهجد أفضل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل، لكن الصحابة كلهم علماء، واللي جاهل إذا علم مسألة أخذ بها. نعم، ما في مجادلة في الباطل إلا ناجح. نعم.
شيخ، في قوله كيف كان النبي يصلي المكتوبة وعدم سؤاله ماذا تفعلون، لا يدل هذا على أن بداية طلب العلم يجب أن يطلب ليس على مذهب معين، بل أنه يطلب من كتب الفقه المقارن، يعني التي لا ترتبط بشخص معين مذهب معين؟
هذا الذي سألت عنه تكرار لما قلت. ماذا قلت أنا؟ يسأل إنسان عن إيش؟ عن السنة، سنة الرسول قبل كل شيء. لكن لابد لطالب العلم من مذهب يركز عليه ويعرف قواعده. ونحن نتكلم عن طالب العلم مو عن سائل يسأل. لابد، لأنه لو لم يكن له مذهب يركز عليه بمعنى يجعله هو القاعدة بدون أن يلتزم به التزاما مطلقا فإنه يضيع. ولذلك نرى علماء يعني يعتبرون أئمة إذا قاموا يحكون مذاهب الفقهاء وإذا هم يحكونها غلطا غير صحيحة، وإذا ذكروا أشياء نجد أنها مبنية على غير قواعد. ولا يضرك إذا انتسبت إلى مذهب معين، لكن لا على وجه الالتزام به حقا كان أو باطلا. العلماء أجل التزموا بمذاهب، يعني انتسبوا إلى مذاهب. لو سئلنا النووي من هو؟ ما هو؟ حنبل، وهو لم يجرب. نعم، انتهى؟ يقول انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا بيان الأوقات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي فيها الصلوات، ثم ذكر المؤلف حكم تأخير الصلاة عن وقتها إذا كان العذر هل تصلى أو لا تصلى. فقال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. هذا يوم الخندق هو يوم الأحزاب، حين تحزبت قريش ومن والاها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليغزوه في المدينة، فضرب على المدينة خندقا بمشورة سلمان الفارسي بين الحرتين الشرقية والغربية، ولم يضرب حول الحرتين خندقا لأنه لا يمكن لأحد أن يسير على هاتين الحرتين، إذ أنها تقطع خفاف الإبل ونعال البشر، فلم يجعل خندقا حولهما. وقول ملأ الله قبورهم أي المشركين وبيوتهم أيضا، فالقبور للأحياء للأموات والبيوت للأحياء. ثم علل ذلك بقوله كما شغلون، فالكاف هنا للتعليل كقوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، وكقوله واذكروه كما هداكم على أحد المعنيين. وقوله عن الصلاة الوسطى بينها في اللفظ الذي يأتي بعده بأنها صلاة العصر حتى غابت الشمس. ففي هذا دليل على جواز الدعاء على المشركين بما يستحقونه أحياء كانوا أم أمواتا، لقوله ملأ الله قبورهم هذا الأموات وبيوتهم هؤلاء الأحياء. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يعلل ما يقول، لا سيما إذا كان في أمر غير مألوف، لقوله كما شألونا عن الصلاة الوسطى. وفي أيضا من الفوائد فضيلة صلاة العصر، حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الشغل عنها يبلغ هذه الأهمية وأنها هي الصلاة الوسطى. وهذا الحديث يدل دلالة صريحة على أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقد اختلف فيها العلماء على أقوال كثيرة، ولكن لا قول لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمراد بالوسطى الفضلى وليس المراد المتوسطة، بل هي الفضلى لأنها أفضل الصلوات، كما في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا. وليس المعنى وسط بين الأمم، لأننا نحن آخر الأمم. ومن فوائد هذا الحديث في اللفظ الثاني قضاء الصلاة بعد خروج وقتها، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه القضية غزوة الخندق، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة عن وقتها ولم يصليها صلاة الخوف، فقال بعض أهل العلم إن هذا قبل أن تشع صلاة الخوف، وأنه حين شرعت لا بد أن تصلى في الوقت على أي حال تكون، لقوله تعالى فإن خفتم إيش فرجالا أو ركبانا، على أي حال مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة، فارين أو قارين. وهذا الحديث قبل أن تشرع صلاة الخوف، وقيل إنه بعد أن شرعت، لأنه في السنة الخامسة وصلاة الخوف شرعت في السنة الرابعة، فإن غزوة ذات الرقاء كانت في السنة الرابعة وقد صلىها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. ولكن إذا اشتد الخوف حتى كان الإنسان لا يشعر بما يقول، فحينئذ لا بأس أن يؤخر الصلاة عن الوقت، لأنه قد يكون الخوف شديدا بالمرة، بحيث يزداد الإنسان هل هو في سماء أو في أرض، وهل هو يصلي أو لا يصلي، وفي هذا الحال لا فائدة من الصلاة في الوقت. فيقول إذا اشتد الحرب اشتدادا شديدا فإنه لا حرج أن يؤخر الصلاة حتى يهدأ الوضع، ولعل هذا أقرب إلى الصواب، لأن الصحابة رضي الله عنهم عملوا به في غزواتهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خلاصة ما قلنا، هل هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف أو بعده؟ فيه قولان للعلماء، منهم من قال إنه قبل ومنهم من قال إنه بعد. والذين قالوا إنه قبل ذلك قالوا إن غزوة ذات الرقاع ليست في السنة الرابعة، وأن من قال إنها في السنة الرابعة فقد وهم. وقال بعض العلماء بل هذا بعد صلاة الخوف، ولكنه إيش مشروع فيما إذا اشتد الخوف اشتدادا عظيما حتى كان الإنسان لا يدري ما يقول، وهذا القول أقرب إلى الصواب. قال وله عن عبد الله بن مسعود لمسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صلاة العصر عن صلاة العصر حتى أحمرت الشمس أو اصفرت، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله، وهي بمعنى ملأ، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا، وأو هنا للشك. هذا الحديث كالأول فيه أن المشركين شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى أحمرت الشمس أو أصفرت، وأو هنا للشك من الراوي، والإحمرار أقرب إلى الغروب من الاصفرار، لأنها تصفر أولا ثم تحمر. وهذا الحديث كالذي قبله، لكن فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها قبل أن تغرب الشمس، ولا معارضة بينه وبين الأول، لأن غزوة الخندق بقيت أكثر من 20 يوما، فربما يكون شغلوه في بعض الأيام حتى غابت الشمس، وفي بعضها حتى احمرت أو اصفرت. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، أعتم أي تأخر، فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، الصلاة ويجوز الصلاة، فعلى الرفع تكون مبتدا خبره محذوف التقدير الصلاة حضرت، وعلى الثاني الصلاة تكون مفعولا لفعل محذوف التقدير أقم الصلاة أو ما أشبه ذلك. رقد النساء والصبيان، هذه الجملة استئنافية للتعليل، يعني تعليل مناداة عمر أنه نادى لأنه رقد النساء والصبيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يعني من الماء، يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. في هذا الحديث دليل على أن الأفضل في صلاة العشاء هو التأخير، وعلى جواز تأخر الإمام للعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر للعذر، وعلى جواز استدعاء الإمام للصلاة إذا تأخر مهما عظمت منزلته، لأن عمر رضي الله عنه إيش استدعى النبي صلى الله عليه وسلم لها. وعلى ومن فوائد أيضا أنه ينبغي الإنسان إذا عمل عملا قد يلام عليه أن يعلل عمله هذا، وذلك أن استعجال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قد يؤخذ عليه ويقال لماذا استعجلت الرسول عليه الصلاة والسلام، أفلا تركته حتى يأتي بنفسه؟ فقال معللا ما فعل بأنه رقد النساء والصبيان. ومن فوائده جواز خروج الإنسان إبان اغتساله وإن لم يتنشف، لقوله خرج ورأسه يقطر. ومن فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر يتخذه على رأسه، لقوله ورأسه يقطر، لأنه لا يتصور ذلك إلا إذا كان هناك شعر كثير يمسك الماء ثم يتقاطر منه. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل في الأمر الوجوب، لقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرته. ووجه ذلك أنه لو كان الأمر لغير الوجوب لم يكن فيه مشقة، لأنه إذا لم يكن الوجوب كان بوسع الإنسان أن يتركه. وهذه المسألة اختلف فيها الأصوليون، منهم من قال إن الأصل في الأمر الوجوب حتى يقوم دليل على خلافه، ومنهم من قال الأصل في الأمر الاستحباب حتى يقوم دليل على الوجوب، ومنهم من فصل فقال أما في العبادات فالأصل في الأمر الوجوب، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ولقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي غير العبادات كآداب الأكل والشرب واللباس وما أشبهها الأصل فيه الاستحباب، لأنه أدب ما لم يدل دليل على أنه للوجوب. وهذا القول عندي أنه أقرب، على أن هذا أيضا ليس بمنضبط، لأنه تأتينا أوامر حتى في العبادات ويقول العلماء إنها للاستحباب، فالمثل ليس منضبطا بذلك الانضباط، لكن أقرب الأقوال للانضباط هو هذا القول المفصل. ومن فوائد هذا الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته لقوله لولا أن أشق، وهذا هو من صرح به القرآن في قوله تعالى عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، فصلوات الله وسلامه عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أمرا مطلقا بدون استئذان ربه لقوله لولا أن أشق لأمرته، وهذا الأمر اجتهادي، ثم إما أن يقره الله عليه وإما أن لا يقره. وعلى هذا فكل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام مما لم يصرح بأنه من وحي الله فإنه يكون من باب الاجتهاد الذي أقره الله، فيكون مشروعا بإذن الله لأن الله أقره. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز الإشارة أو أن الإشارة تقوم مقام العبارة لقوله هذه الساعة، ولم يقل في الساعة المتأخرة مثلا، بل قال هذه الساعة، نحن لا نعرف ما هذه الساعة لولا أن الكلام سبق الذي يدل على أنه تأخر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. إذا أقيمت الصلاة، أي صلاة هي؟ صلاة الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، ينظر أيها أقرب إلى العشاء، العشاء. ولهذا جاء في حديث آخر لفظ آخر إذا قدم العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء. طيب إذن إذا أقيمت الصلاة، ألف الصلاة للعهد الذهني المعروف عندهم وهي الصلاة التي تعقب العشاء، وحضر العشاء أي بين أيديكم، وليس على القدر، حضر بين أيديكم جاهزا للأكل، فابدأوا بالعشاء أي قبل الصلاة. ففي هذا الحديث دليل على أن صلاة الجماعة تسقط عن الإنسان إذا حضر العشاء وكان يريد أكله، لقوله إذا حضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء، وهذا عام سواء كان صلاة الجماعة أو صلاة منفردة. ومن فوائد هذا الحديث أن المحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أفضل أو أولى بالمراعاة مما يتعلق بزمنها. إيش قلنا؟ أي نعم، أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها. وجه ذلك أن الأفضل في الصلاة تقديمها في أول الوقت، لكن إذا قدمها في أول الوقت وكان العشاء حاضرا اشتغل قلبه وفات الخشوع، فمحافظته على والخشوع في ذات العبادة، فمحافظته على ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمحافظة مما يتعلق بزمانه. وكذلك قال العلماء المحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على ما يتعلق بمكانها، ومثلوا لذلك برجل يطوف يقول إن قربت من الكعبة عجزت عن الرمل، وإن كنت في حاشية الناس تمكنت من الرمل، فأيهما أولى، الدنو من الكعبة مع فوات الرمل أو البعد عنها مع الرمل؟ الثاني أولى، وهذا من باب المحافظة على ذات العبادة أكثر من المحافظة على مكان العبادة. طيب، من فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أهمية الخشوع في الصلاة، إلى أهمية الخشوع في الصلاة، حتى أن الإنسان أذن له أن يدع الصلاة مع جماعة من أجل أن يأكل وكذلك يشرب، لو فرض أنه عطشان وحضر الماء فليقدم الماء، لكن انحباس الإنسان بالماء أقل من انحباسه بالطعام. طيب، ومن فوائد هذا الحديث ذكر فرد من آلاف الأفراد، مما يدل على أن هذه الشريعة مبنية على اليسر ومراعاة الحقوق، حق الله عز وجل وحق النفس. ووجه ذلك أن الإنسان أذن له أن يدع ما يجب عليه من صلاة الجماعة من أجل إعطاء النفس حظها من الشبع. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان إذا اشتغل بالطعام يجوز له أن يشبع، ولا نقول كل ما يسد نهمتك ثم اذهب إلى الصلاة، لا، نقول كل حتى تشبع، بخلاف أكل المضطر للميتة ونحوها فإنه لا يجوز له أن يشبع، وإنما يأكل إيش؟ ما يسد رمقه فقط. طيب، إذا حضر الصلاة سوى العشاء، إذا حضر الصلاة سوى العشاء وكان محتاجا للطعام وقدم بين يديه، فهل يأكل ويصلي ولا يصلي ثم يأكل؟ الأول يأكل ثم يصلي، إذ لا فرق بين العشاء وغيره. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبتان. قوله لا صلاة، هل هو نفي للوجود أو للصحة أو للكمال؟ نعم، الثالث. أولا أعطيكم قاعدة قبل أن نحكم على هذا الحديث، الأصل في النفي أنه نفي للوجود، فيقول لا كذا أي لا ليس موجود، لا صلاة يعني ليست موجودة، لا قائمة في البيت يعني ليس موجودة، فالأصل في النفي أنه لنفي الوجود، فإن لم يمكن بأن كان الشيء موجودا فهو نفي للصحة، وهذا نفي للوجود الشرعي لا للوجود الحسي، فإن لم يمكن حمله على نفي الوجود الشرعي أي على نفي الصحة حمل على نفي الكمال. واضح؟ طيب، لا خالق إلا الله، هذا إيش؟ نفي الوجود، نفي الصحة يا ولد، يعني إيش الصحة خالق ومخلوق؟ من اللي قال؟ أجل منك أو من الحجاج؟ طيب، على كل حال لا خالق إلا الله، هذا نفي لإيش؟ للوجود. طيب، لا صلاة بغير وضوء، ما نقول الكمال؟ لا، لأن هذا نفي شرط، يعني نفي صحة الصلاة لفوات شرط من شروطها، إذن هذا نفي للصحة. ولاحظوا أن هذه الصحة نفي للوجود إيش الشرعي. طيب، لا صلاة بحضر الطعام، هذا نفي للكمال، لأن الإنسان ربما يصلي وهو وطعامه حاضر، فالوجود يمكن. كذلك أيضا ربما يصلي وطعامه حاضر لكن لا يشتغل بذلك اشتغالا كثيرا ينهيها عن الصلاة، فيكون هذا نفيا للكمال. إذن هو نفي للكمال. يقول لا صلاة بحضرة طعام، هذا نفي لكنه نفي للكمال وليس للصحة ولا للوجود، لأن الصلاة قد توجد بحضرة الطعام. وقوله بحضرة الطعام، هل المراد بحضرة طعام يشتهيه الإنسان ويكون قد حل له أكله أو مطلقا؟ أنت فهمي السؤال، هل المراد بحضرة الطعام مطلقا أو بحضرة طعام تتوق إليه نفسه وهو حلال له؟ نعم، إذن إن كان الأول مشكل، يعني معناها ما أصلي أبدا لأن الطعام موجود بالبيت الآن دائما. ماذا تقول يا ربعان؟ شوف ربعان تنزلت. إذن لا صلاة بحضرة طعام تتوق نفسه إليه وهو حلال له، انتبه. فقولنا وهو حلال له لأن لا يرد علينا إنسان صائم في رمضان وحضر الفطور وقد استيقظ بعد النوم ولم يصلي صلاة العصر، فهل يصلي أو نقول ينتظر حتى يفطر؟ ليش؟ الطعام حاضر نفسه تتوق إليه لكنه ليس حلالا، لا، لأنه لا فائدة من تأخير الصلاة الآن، لا فائدة من التأخير. طيب، إذن بحضرة طعام هذا المطلق مقيد بماذا؟ بما إذا كانت النفس تتوق إليه. ثانيا، وهو حلال له أي يمكن أن يتناوله. وقوله ولا وهو يدافعه الأخبثان، ولا وهو أي المصلي يدافعه الأخبثان، الأخبثان هما البول والغائط، ومعنى يدافعه يعني أنه معهما في حال مصارعة، قد شد عليه في الحصر وهو يدافع، هذا أيضا لا صلاة له. لكن لا صلاة كاملة ولا لا صلاة صحيحة؟ كاملة. نعم، في هذا الحديث فوائد. أولا، نهي الإنسان عن الصلاة بحضرة الطعام بالشرطين اللذين ذكرناهما لقوله لا صلاة، ولا هنا نافية لكنه نفي بمعنى النهي. ومن فوائد هذا الحديث مراعاة الخشوع، وأنه أهم ما يكون في الصلاة، والخشوع حضور القلب وعدم التفاته لشيء. وهل الخشوع واجب أو سنة؟ قال بعض أهل العلم إنه واجب، وأن الإنسان إذا استرسل مع الوساوس حتى غلبت على صلاته كلها أو أكثرها فصلاته باطلة، لأن النصوص كلها تدل على أن الخشوع أمر مهم في الصلاة. وإلى هذا يميل شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية، يميل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه القواعد النورانية، فإنه ساق أدلة كثيرة يقول فيها ومما يدل على وجوب الخشوع. ولكن هل تبطل الصلاة بفواته؟ هذا محل نظر، لأنه قد يغلب على الإنسان هذا الشيء ولا يتمكن من التخلص منه. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الخشوع ليس بواجب في الصلاة، وأن الإنسان لو بقي يفكر في صلاة من أولها إلى آخرها فإنه لا، فصلاته صحيحة. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا عام. واستدلوا أيضا بدين الخاص، وهو أن الشيطان يأتي الإنسان في صلاته فيقول اذكر كذا يوم كذا وكذا. وظهر الحديث أنه لو غلب على الصلاة وأكثرها فإن صلاته صحيحة. ولكن هل يجب على الإنسان أن يدافع هذه الوساوس؟ هذا ينبني على القول، قول أكثر العلماء. أكثر العلماء يقول لا يجب عليه، وأن الإنسان لو استرسل لم تبطل صلاته ولم يأثم. ولكن الذي يظهر لي أنه أن الخشوع واجب، واجب، لكن يتوقف الإنسان في كونه شرطا لصحة الصلاة. أما أن نقول للإنسان افعل ما شئت من الوساوس، نعم، فهذا فيه نظر. أين الصلاة؟ كبر الإنسان على العادة فقط، ويقرأ على العادة ويركع على العادة، ويمكن ما يحس بنفسه إلا وهو في السجود أو إلا وهو قد سلم. لكن إن كان مع إمام فعل كل هذا. الإمام قاب من الرسل، نعم، يعني الخطام يقوده. وإذا كان مع نفسه فغالب الناس إذا كان معتادا على أن يفعل عملا يضطرد عمله هذا حتى لو وإن لم يحس بنفسه. فكيف نقول إن هذا صلى؟ كيف نقول هذا يناجي ربه؟ فعلى كل حال الواجب على الإنسان أن يخشع بقدر المستطاع. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا كان يدافع الأقبتان فإنه لا يصلي. ماذا يصنع؟ يقضي حاجته أولا ثم يصلي ثانيا. ومن فوائده أنه إذا حس بدون مدافعة فلا حرج أن يصلي. والضابط في ذلك، الضابط ما أذهب الخشوع، فإنه لا يصلي في هذه الحال. وما دون ذلك يصلي، لكن لو تخلى نهائيا كان أفضل. ومن فوائد هذا الحديث مراعاة حفظ الصحة، مراعاة حفظ الصحة، يعني النهي عن الصلاة في مدافعة الأقبتين يراعى فيه أمران: الأمر الأول إكمال الصلاة والخشوع فيها، والأمر الثاني صحة الإنسان، لأن حبس البول أو الغائط مضر بالإنسان. وإن كان قد لا يحس به في الوقت الحاضر لكن في المستقبل يضر به بلا شك، لأن هذا يجب التضييق على الأماكن، وربما يحدث جروحا في الداخل أو قروحا، لأن هذا بإذن الله هذا أذى كما هو معروف، البول والغائط أذى. فإذا انحبس في مكان أكثر مما يكون في العادة فإنه يضر هذا المكان. ولذلك ينبغي الإنسان إذا أحس بالحاجة إلى ذلك أن يقضي حاجته، وألا يتأخر أو يتصبر إلا لضرورة شيء آخر. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يصلي وهو يدافع الريح. من أين يؤخذ؟ لا، الأقبتان ليس هما الريح، لكن بالقياس، قياسا على مدافعة الأقبتين، لأن العلة واحدة. ومن فوائده أيضا أنه لا يصلي وفيه حساسية حكة شديدة حتى يبردها، قياسا على مدافعة الأقبتين، لأن أحيانا يكون الإنسان حكة يبردها مثلا بدهون أو بما يناسب ثم تبرد، فإذا أصيب بها وقد حضرت الصلاة فلا يصلي حتى يبردها. فإن قال إذا كانت الحساسية هذه ليست شديدة فهل الأولى أن يتصبر عليها أو أن يحكها مع الحركة؟ قل يا ما الذي قلت؟ أولا إذا كانت الحساسية، أين جواب الشر؟ أين صفة الحساسية؟ إذا كانت
حساسية المصلي الأفضل أن يحكها مع الحركة أو يتصبر.
أي هنا؟ طيب، هذا الأفضل أن يحكها وإن كان هناك حركة، لأن هذا أخشع له في الصلاة. والحركة هنا حركة لمصلحة الصلاة، فتكون مطلوبة كحركة الإنسان من الانتقال من الصف الثاني إلى الصف الأول. وأما بعض الناس يقول لا، تصبر ويجعل قلبه منشغلا بهذا، فليس بصواب، بل الصواب أن الإنسان يحكها حتى تبرد عليه ويقبل على صلاته. قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. شهد عندي رجال مرضيون، هل معناه قالوا أو شهدوا؟ يحتمل هذا وهذا. يعني يحتمل المعنى أخبروني، ويحتمل أن المعنى شهدوا عندي قالوا نشهد إن رسول الله. أيهما أوكد؟ أوكد إذا قالوا نشهد أن رسول الله قال، والعبارة محتملة. والخبر اليقين يعني إذا أخبر الإنسان بشيء متيقن له فقد شهد. ولهذا لما قيل للإمام أحمد إن فلانا يقول أقول إن العشرة في الجنة ولكني لا أشهد، أقول إن العشرة من هم؟ المبشرين بالجنة في الجنة ولكن لا أشهد. قال الإمام أحمد رحمه الله إذا قال فقد شهد، إذا قال فقد شهد. كذلك هنا هل معنى قالوا إن الرسول قال كذا أو أنهم قالوا ذلك بلفظ الشهادة؟ يحتمل هذا وهذا. وعلى كل حال فنحن نقبل هذا الحديث سواء كان بلفظ الشهادة أو بلفظ الخبر المجرد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. بعد الصبح هل المراد طلوع الصبح أو صلاة الصبح؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إن النهي يبدأ من طلوع الصبح، ولكنهم استثنوا سنة الفجر لثبوت السنة بها ثبوتا لا شك فيه. ومنهم من قال إن المراد لا صلاة بعد صلاة الصبح، وهذا القول أصح لأنه قد جاء بلفظ صحيح صريح لا صلاة بعد صلاة الصبح. وقياسا على العصر فإن وقت النهي لا يدخل فيها إلا بعد الصلاة. وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أن المراد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وإذا طلعت الشمس زال النهي.
من فضلك اقلب الشريط.